أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المسألة الرابعة الرقم العام 3688، وتقدم الكلام فيها فيما ذكره السيد الطباطبائي اليزدي في العروة من عدم كفاية الوطء دبرا في تحليل المطلقة ثلاثا. قال في كفايته إشكال لقولهم عليهم السلام حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، تقدم أن ذلك لم يقبله السيد الأستاذ السيد الخوئي رحمة الله عليه، باعتبار أنه ليس لنا رواية صحيحة دالة على أن حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته حتى يصار إلى هذا القول الموجود في رواياتنا الصحيحة حتى يذوق عسيلتها، وذوق عسيلتها يتحقق ليس إلا هو الوطء، إلا هو الالتذاذ بالوطء، وهو يتحقق بالوطء دبران، فوطئها دبران أيضا مجيب للتحليل، لأنه مشكل القول به. تقدم سابقا أنه بل صحيح، يعني أمس تقدم أنه صحيح لم ترد رواية صحيحة دالة على أنه وتذوق عسيلته حتى لا يكون وطئها في الدبر محققا لذوق عسيلتها. صحيح ماكو عندنا رواية صحيحة، إلا أن الالتذاذ الذوق العسيلة ليس هو مطلق الالتذاذ بالوط، لا، الالتذاذ الخاص، والالتذاذ الخاص الخاص الذي يعبر عنه بالعسيلة هذا لا يتحقق بالوطء دبرا، ففي كفاية الوطء دبرا إشكال بل مانع. ثم ذكر الماتن أي السيد اليزدي رحمة الله عليه أن ذكر أن في كفاية الوطء في القبول من دون إنزال أيضا إشكال في تحقق التحليل بالنسبة إلى المطلقة ثلاثا، فلو وطأها فرضا قبولا إلا أنه لم ينزل، هل أنه حلت لزوجها الأول إذا طلقها هذا الثاني أو لا تحل؟ الماتن يقول كذلك، يعني أيضا فيه إشكال. وكذا إذا كان الدخول في القبول بدون الإنزال، يعني إشكالهم. هذا الذي ذكره السيد اليزدي رحمة الله عليه. أشكل عليه السيد الأستاذ رحمة الله عليه، قال لم يؤخذ هذا القيد أنه لابد وأن يكون فيما إذا كان الدخول في القبول لابد وأن يكون هناك إنزال، لم يؤخذ في شيء من الروايات، ومقتضى الإطلاق عدم اعتباره. فلو وطأها قبلان من دون إنزالين مع ذلك تحل زوجها، لأنه في حلية ذلك لزوجها إشكال. الماتن رحمة الله عليه في الاثنين، يعني في الاتيان دبران وفي الاتيان في القبل من دون انزال استشكل فيهما، قال لما ورد في الاخبار من ذوق عسيلته وعسيلتها فيه، يعني كأنه دل عليه الاخبار. السيد الخوي يقول ماكو دلالة في الأخبار على ذلك، ماكو. صحيح أن طبعا الماتن حينما استدل في الأخبار لم يكن استدلاله بالأخبار بدعوى أنه ذكر قيد الإنزال صريحا في الروايات، ما قال أنه ذكر قيد الإنزال صريحا في الروايات، أما أنه لم يذكر الإنزال في الروايات حتى ضمنا هذا له، ذكر في الأخبار ضمنا يعني اعتبر أيضا اعتباره كان من الروايات، وإنما اعتبره لأن ذوق عسيلتها من قبل الزوج لا يتحقق إلا بالإنزال، من دون إنزال ذوق العسيلية الذي هو الوطئ الخاص لا يتحقق، وعليه فذوق عسيلتها مذكور في رواياتنا المعتبرة، إلا أنه لا بالصراحة بل بالتضمن. ولذا نرى أن الشيخ صاحب الجواهر قدس سره قال نعم ظاهرهم يعني الأصحاب الاتفاق كما في الرياض على الاكتفاء بذلك أي الوطء في القبل، وإن لم يحصل تكرار بالدخول بالإدخال والإخراج، وإن لم يحصل إنزال أيضا، فإن تم إجماع على ما ذكروه كان هو الحجة، وإلا إذا إجماع ماكو كما أنه الظاهر بل ظاهر متفق أنه إجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم ماكو وللشيء مبين، وإلا يعني لم يكن إجماع كما هو كذلك إحنا نقول صاحب الجواهر ما قال، وإلا فهو محل للنظر لظهور نصوص ذوق العسيلة في خلافه، يعني ظهور نصوص ذوق العسيلة ظاهرة في كون الوط الذي يكون في القبل مع الإدخال والإخراج ومع الإنزال، حتى على تفسيره العسيلة بلذة الجماع الذي قد عرفت ما فيه لذة الجماع، عرفت يعني لذة الجماع ليست هي العسيلة بل العسيلة الالتذاذ الخاص، وثانيا يكون المعتبر حين الإدخال في القبل همة الإدخال والإخراج وهم الإنزال. الجواهر جزء 32 صفحة 160-161 معنى هذا الكلام أي أن النصوص ظاهرة في كون ذوق في كون العسيلة إنما تحصل في التكرار، يعني تكرار الإدخال والإنزال وتكرار الإدخال والإخراج والإنزال. وكلامه قدس سره من المتانة والإحساس بالواقعية بمكان، وأن لنا بتمامية الإجماع على خلاف النصوص، كيف الإجماع التعبدي يعني، وإلا أخو يمكن أولا كثير من عندهم لعله لم يتعرضوا لذلك، والذين تعرضوا على لذلك همة لا أنهم محققين للإجماع، على أنه لو كان الإجماع محققا فهو مدركي ولا يكشف عن قول المعصوم سلام الله عليه. ثم أنه يأتي في ذيل المسألة السادسة الآتية، إحنا الآن كلامنا في المسألة الرابعة، في المسألة السادسة سيأتي وبالتحديد في هامش ما هو مبتني على الإرفاق، مسألة في العازل عن الزوجة أنه هل يكفي في الوطء الواجب 4 أشهر، وبالتحديد في هامش ما هو مبتني على الإرفاق بالمرأة، وأنه يقتضي أن يكون الواط الذي يكون هو إرفاق بالمرأة وهو الواجب في كل 4 أشهر مرة أن يكون فيه إنزال، كما كان يقتضي أن يكون وطأها في القبل لا في الدبر، لا لأجل الإنزال، لا لأجل أن الإنزال هو المتعارف، بل لأن به يتحقق تمام الالتذاذ. هناك في وطء الزوجة في كل 4 أشهر مرة، قالوا لا يكفي الوطء في الدبر. ما تقول لأنه ليس هو المتعارف، أنا أقول لا، مو لأنه ليس هو المتعارف، لأنه به بالوطء في الدبر لا يتحقق الإبتهال، وفي الوطء في القبول من دون إنزال لا يتحقق تمام الالتذاذ الذي هو إرفاق. فإذا كان به بالوطء في القبول من دون إنزال لا يتحقق تمام الالتذاذ الذي هو إرفاق بالمرأة، فكيف يتحقق ذوق العسلة من دون الإنزال؟ تمام الالتذاذ لا يتحقق، كيف يتحقق ذوق العسيلة؟ هذا بالنسبة إلى هذا الفرع، وهو أنه لا بد وأن يكون في إتيان الزوجة لأجل تحليلها الزوجة المطلقة 3 في إتيانها في القبول لا بد وأن يكون إنزال، والذي لم يقبله السيد الخوي رحمة الله عليه وعدم قبوله ليس صحيحا بنظرنا. وكذا الوطء في الدبور في كفاء، وكذا في كفايته في الوطء الواجب في 4 أشهر. عندنا مسألة تأتي أنه لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر إذا لم تكن تصبر على ذلك كما هم، وأكثر عينت هذه المدة، يأتي الكلام حول هذا الوطء الواجب في كل 4 أشهر مرة إذا وطأها في الدبر يكفي. الجواب فيه إشكال، الماتن يعني هذا كلام الماتن، في كفاية الوطء الواجب في 4 أشهر مرة، في كفايته في كفاية ذلك بالوطء دبرا إشكال. طبعا فسر ويستدل السيد الخوئي رحمة الله عليه بذلك، لأن المستفاد من بعض الروايات الآن نذكرها الدلالة على عدم جواز ترك الوطء أكثر من 4 أشهر، أن غاية ما يمكن للمرأة من الصبر هو هذه المدة، فوجوب الوطء حينئذ المذكور في هذه الروايات من جهة الإرفاق بها، وهو لا يتحقق بالوطء في الدبر بلا إشكال. فلذا في كفايته في تحليل المطلقة 3 في تحليلها في كفايته إشكال. الروايات هماتن الذي تدل على أنه لا يجوز تركه أكثر من 4 أشهر وأن غاية ما يمكن للمرأة أن تصبر هو هذه المدة، ذكرت في الوسائل جزء 20 صفحة 140 باب 71 من أبواب مقدمات النكاح، منها صحيحة صفوان ابن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون أيكون في ذلك آثما؟ قال إذا تركها 4 أشهر كان آثما بعد ذلك. وهي تدل على أنه لا يجوز تركها أكثر من 4 أشهر. هذه الرواية رواها الشيخ في موردين من التهذيب، المورد الأول جزء 7 صفحة 412 حديث 1647، المورد الثاني أيضا التهذيب جزء 7 صفحة 419 1678. في هذا المورد أضاف إلا أن يكون بإذنها، إذا تركها 4 أشهر كان آثما بعد ذلك، إلا أن يكون الترك بإذنها. ورواها كما في المورد الأول في الفقيه جزء 3 وفي الوسائل جزء 22 صفحة 341 أيضا. هذه الرواية دالة على أنه لا يجوز تركها أكثر من 4 أشهر إلا بإذنها. هذا الوطء المعتبر فيه لأنه إرفاق بالمرأة، فإذا كان إرفاق بالمرأة يعني إرفاق بالمرأة لا يتحقق بوطئها دبورا، لابد وأن يكون الوط في القبور. والفرع الآخر في هذه المسألة وهي المسألة الرابعة، وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء أيضا. الإيلاء متعلق الإيلاء إنما هو الإيلاء يعني الحلف على ترك وطء الزوجة. الإيلاء الذي يأتي كتابه إن شاء الله متعلقه إنما هو الحلف على ترك وطء الزوجة في القبول، مو الحلف على ترك وطء الزوجة في الدبور. لو حلف على أن لا يأتي المرأة من دبورها إلى آخر عمره مو 4 أشهر فقط، هذا ليس من الإيلاء في شيء. فالإيلاء خارج موضوعا عن هذا الفرع وهو الحلف على ترك وطء الزوجة دبورا، إذ لا دخل للوطء في الدبور في موضوع الإيلاء أصلا، لا في نفس الإيلاء ولا في الفئة والرجوع. الإيلاء هو ترك وطء الزوجة قبلا إلى 4 أشهر، لا يعني ترك الحلف على ترك وطء الزوجة في القبول 4 أشهر فما فوق. هذا كفاية حصول الفئة والرجوع فيه، يعني إذا الحاكم أجبره إما أن تفي وإما أن تطلق، إذا وفى الإفاء إنما يكون في الإتيان في القبول، لا يكون في الإتيان في الدبور. هسا احنا قلنا هذا الكلام، قلنا انه لو حلف على ترك وطء الزوجة في الدبور الى اخر عمره مو بس 4 أشهر، هذا ليس من الإيلاء في الشيء. فالإيلاء خارج موضوعا عن هذا الفرع في المقام، إذ لا مدخل للوطء في الدبر في موضوع الإيلاء أصلا، لا في نفس الإيلاء ولا في الفئة والرجوع. هنا قول من بعض الأشخاص دام ظله بأن ترك الوطء في الدبر وإن لم يوجب إضرارا بالزوجة من جهة التلذذ، ولكنه إضرار بها من جهة الهجران، فإذا وطأها دبورا انتفى الهجران والإضرار المقصود به منه. هذا الذي ذكره بعض الأجلاء، كأنه حلف على ترك وطء الزوج دبورا شنو يوجب الهجران، وإذا وطأها دبرا انتفى الهجران وانتفى الإضرار المقصود منه فيما إذا كان ترك الحلف على الترك للإضرار. هذا الذي ذكر من قبل بعضين متوقف على كون ترك ما تجتنب عنه النساء بل تتنفر ويعد شذوذا جنسيا، بل يقتضي عدم مبالاة الزوج بالاجتناب عنه إلى الفرقة والطلاق كما رأينا وشاهدنا. هذا متوقف على كون ترك ما تجتنب عنه النساء هجرانا، حتى أنه إذا وطأها دبرا ارتفع الهجران، هذا ممنوع. ما ذكره متوقف على كون ترك ما تجتنب عنه النساء وهو الوطء في الدبور هجرانا، وهو ممنوع جدا، ممنوع جدا، خصوصا مع فعل الزوج كل ما يقتضي الاستمتاع الجائز له، وهو ممنوع جدا مع فعل الزوج كل ما يقتضي الاستمزاع الجائز له ولها من دون الوطء في الدبر. كل مقتضيات الاستمتاع يسويها الزوج ولا يأتيها دبرا، هذا أليس أصلا ليس فيه هجران؟ أليس لو كان مثلا هنا لم يكن هناك واط هذا يكون هجرانا؟ بل هذا مو بس أنه مو هجران، هذا هو الإحسان، هذا هو المعاشرة بالمعروف، مع كون الوطء في القبل متعذر. لو فرضنا أنه وطها قبلا متعذر، خب وطها دبلا يرفع الهجران؟ لا، إذا كان الزوج يفعل كل ما يقتضي الاستمتاعات ولا يأتيها دبرا، أصلا تتنفر المرأة من هذا، فكيف مع ذلك يعني إذا وطأها دبرا يعد هجرانا؟ هذا أيضا الجواب عما ذكر. نتيجة احنا من كلامنا في الإيلاء أن متعلق الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة في القبول، الرجوع عن هذا الحلف إنما يكون بالمخالفة للإيلاء، والحنث فيه وهو لا يتحقق إلا بالوطء في القبول. ولذا الماتن يستشكل في كون الوطء في الدبر محقق إلى مخالفة الإيلاء، وأما الوطء في الدبر فلا يحقق المخالفة للإيلاء ولا الحنث فيه، فلا يكون فيه الفئة والرجوع. هذا حينما يحلف على هذا وتشتكي المرأة فالحاكم يأمره إما بالفئة والرجوع وإما في الطلاق. الفئة والرجوع إنما تكون بالوطء قبولان، أما بالوطء في الدبر فلا تتحقق فيه الفئة ولا الرجوع. الإيلاء ليس هو إلا ترك وطء الزوجة في القبول أكثر من 4 أشهر، والرجوع والفئة لا يكون إلا بالوطء في القبول. فإن لم يرجع ولم يطأها في القبول ولم يفي إلى تمام 4 أشهر، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير، ويضيق عليه أيضا حتى يقبل أحدهما. فإن امتنع منها هذين الشيئين الحاكم الشرعي يطلق وينتهي الأمر. هذا أيضا ذكره الماتن وهو صحيح. هنا فرع لم يتعرض له الماتن، لعل هذا الفرع أولى بالذكر من الإيلاء، وهو أن الوطء في الدبور هل يحقق الإحصان؟ فلو فرض أن الرجل لا يتمكن من وطء الزوجة في الدبور، لا يتمكن لأي سبب كان، فهل يتحقق بوطئه في دبر الزوجة إحصانه بحيث إذا زنى يرجم، أو لا يحقق إحصانه؟ إذا لا يحقق إحصانه حينئذ وزنى يجلد، مو أنه يرجم. وكذا نفس المرأة التي لا يأتيها زوجها إلا في الدبر لأي جهة كان، فهل لو زنت يكون زناها زنا محصنة فترجم، أو زناها زنا غير محصنة فلا ترجم تجلد؟ الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه قال لا يتحقق بذلك الإحصان بلا خلاف، بلا خلاف. طبعا بلا خلاف كما في المبسوط جزء 4 صفحة 243، فلا يحد من لا يقدر يعني لمانع مثلا على وطء زوجته إلا في الدبر إذا زنى حد المحصن، لا يحد حد المحصن بل يحد حد غير المحصن. هذا ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه في جزء 29 صفحة 110. والذي يستفاد من النص هو ما ذكره أن المعتبر في الإحصان كما ورد في عدة روايات، هذا إحنا نتكلم صاحب الجواهر انتهى كلامه، كما ورد في عدة روايات أن يكون للشخص المحصن فرج يغدو عليه ويروح، الفرج صدقه على الدبر معلوم العدم، كما في صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن. فإذا لم يكن عليه عنده فرج يغدو عليه ويروح، عنده دبر يغدو عليه ويروح، هذا يحقق الإحصان؟ الظاهر من هذه الروايات أنه لا يحقق الإحصان. وقال في الرياض: ومنه يظهر كون الفرج هو القبول دون الدبر، فما صرح به جماعة من غير خلاف أجده بينهم إلا من إطلاق نحو عبارة المتن، وفيه ما عرفته. الرياض جزء 15 صفحة 423، وأعتقد أنه هذا الذي كاتب في الرياض جزء 15 مو صحيح أو يتأكد منه. على كل حال، صاحب الجواهر رحمة الله عليه عقب على كلام الماتين بقوله: من إمكان حمله على الغالب. الجواهر جزء 41 صفحة 272. وعليه فهكذا شخص وهو الذي لا يتمكن إلا من الوطء دبرا بالنسبة إلى زوجته، لو زنا بلا شك ليس زناه زنا محصن، فلا يرجم بل يجلد. وهذا بخلاف صدق الزنا، فإن الزنا يصدق بالإتيان قبلا أو دبرا بالنسبة إلى المرأة الأجنبية، لأن المعتبر في صدق الزنا الإدخال والإيلاج، وهو صادق على الدخول في القبول أو الدخول في القبول. لعل عدم تعرض الماتن قدس الله نفسه لهذا الفار إنما هو من جهة أن الفرج إنما يراد به في هذه الروايات القبول ليس إلا، وإلا ولا يحتمل أن يراد به القبول والدبر معا، فلذا لم يتعرض الماتن لهذا الفرع في المقام، إذ مع وضوح أن الزوج لو لم يتمكن من الوطء في القبول فلا يكون الوطء في الدبر محققا للإحصان بلا كلام ولا شك. يعني المسألة واضحة كأنه، فلا مقتضي لأن يقول ولا يتحقق الإحصان بالوطء من الدبر، لأنه واضح. ومع ذلك نقول أنه هذا كلامنا، ولعل عدم تعرض الماتين لعل للتقليل. هذا بالنسبة إلى من لا يقدر على وطء زوجته إلا في الدبر، وأما القادر على إتيان زوجته في القبول ومع ذلك لا يطأها إلا دبرا فالقول بأنه غير محصن ما لم يكن إجماع على ذلك محل إشكال بل مانع. هذا مو أنه ليس محصن، هذا محصن لأنه له فرج يغدو عليه ويقدر يغدو، هو لا يأتي، وهو لا يأتي مو معنى أنه لا يكون محصنا. فإذا زنى هكذا شخص كان من زنى المحصن، والسر في اعتبار الوطء في القبول هو أن الوطء الواجب في الفئة والرجوع إنما هو الوطء الواجب في الأربعة أشهر مرة، الذي لا يمكن للمرأة الصبر عنها أكثر من ذلك، فهو الذي يكون للإرفاق بها، وهو لا يكون إلا في الوطء في القبول. وهذه معتبرة أبي بصير المرادي. سألته عن الإيلاء ما هو؟ قال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا أجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لا أغيظنك، فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر، فإن فاء ورجع وهو أن يصالح أهله ويطعها فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفي جبر على أن يطلق. هذه الرواية أيضا مذكورة في الوسائل جزء 22 صفحة 349. معتبرة الحلبي أيضا بهذا المعنى. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال: أيما رجل آلى امرأته والإيلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا والله لا أغيظنك ثم يغاضبها فإنه يتربص به 4 أشهر، فإن فاء في بعد 4 أشهر يجبر، أما على المراجعة أو المصالحة والوط، وإما أن يطلق، إذا امتنع طلق الحاكم. هذه الرواية أيضا موجودة في جزء 22 صفحة 341. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي المسألة 4. المسألة 5 من مسائل هذا الفصل، الرقم العام 3689، هي: إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطئها دبوراً. أسا إذا حلف على ترك وطء زوجته شهر واحد، شهرين، أو حلف على ترك وطء زوجته في المكان الفلاني، هذا إذا وطأها دبوران يكون قد حنث أو لا؟ لا يحنث إلا إذا وطأها دبوران. الماتن رحمة الله عليه صاحب العروة يقول: يتحقق الحنث بوطئها دبوران كما يتحقق الحنث بوطئها قبلا أيضا، سواء كان حلف أو نذر أو عاهد الله على ذلك، كل فرق معقوس. ولو الماتن قال إذا حلف، لأن الوطء في الدبور مصداق للوطء وتجب الكفارة فيه أيضا، فسواء حلف أو نذر أو عاهد الله على ترك وطء امرأته في زمان خاص أو في مكان خاص، مع ذلك إذا وطأها دبرا يكون قد حنث، لأنه الوطء دبرا وطء. نعم، إذا أكو قرينة على أن مراده من الوطء المحلوف على تركه والوطء في القبور، كما لو فرضنا أنه حلف على ترك وطء زوجته لأجل ألا تحمل، لأجل ألا ينعقد الولد، حينئذ إذا وطأها دبرا لا يكون حنثا، فالوطء في الدبر حينئذ لا يكون داخلا في متعلق الحلف أو النادر أو العهد، باعتبار أنه لا يرتجى منه الولد، فلا يتحقق به حنث النذر أو العهد أو اليمين. هذا الشخص حلف على ترك وطء زوجته من جهة لتجنبه عن انعقاد الولد أو لا لتجنبه عن انعقاد الولد، هذا تابع إلى قصده. هذا أيضا المسألة 5، ما بها التأخير هذه المسألة 5. المسألة 6، الرقم العام 3690، هي في العازل، هل يجوز العازل أو لا يجوز العاز؟ العاز معناه هو إخراج الآلة عند الإنزال، بحيث لا يكون الإنزال داخل الفرج، يفرغ منيه خارج الفرج. العاز طبعا تأتي تفصيل هذه المسألة فيما بعد، يعني في الدرس الآتي، الآن ما نقدر نتعرض لها لأن الوقت انتهى. هذه المسألة بها 4 بحوث: البحث الأول في العزل عن الأمة، البحث الثاني في العزل عن الحرة المتمتع بها، البحث الثالث في العزل عن الحرة الدائمة، البحث الرابع في عزل المرأة عن الرجل، مو عزل الرجل عن المرأة، يعني المرأة لا تدعه أن ينزل في فرجها، مو هو يخرج آلته عند الإنزال. أربعة بحوث يأتي تفصيل الكلام عليها واحدا بعد الآخر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.